إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو الثاني من علم أصول الفقه. وصلنا إلى المبحث الثالث، ولكن على عجالة نستحضر المبحثين الأولين. فأول مبحث تكلمت فيه عن المبادئ العشرة، وبينت أنه ما من علم تريد أن تتكلم فيه إلا وصدرته بهذه المبادئ العشرة، وهذا هو الأصل، وإن تجوزت واكتفيت بالبعض بشرط عدم الخلل. والمبحث الثاني تكلمت فيه عن تعريف أصول الفقه، فبينت معنى الأصول لغة واصطلاحا، ومعنى الفقه لغة واصطلاحا، وأخيرا تم تعريف المركب، أعني أصول الفقه، وقلنا هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وكان خلاصة الكلام أن المسألة بنيت على ثلاثة عناصر: وسيلة وواسطة وغاية. فالوسيلة هي الأصل الفقهي، والواسطة هو النص أو الدليل التفصيلي. دخلنا بالوسيلة على الدليل التفصيلي، خرجت الغاية ألا وهو الحكم الشرعي. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في المبحث الثالث، ألا وهو الفرق بين الفقه وأصول الفقه. يقول هنا: بين الفقه وأصول الفقه عموم وخصوص. يعني إيه عموم وخصوص؟ أولا، المراد بالعموم القدر المشترك، والمراد بالخصوص القدر الخاص لكل واحد منهما. بمعنى لو قلت مثلا: أنت طويل وأبيض، وهذا طويل وأسمر، إذن أين القدر المشترك؟ الطول. إذن هذا هو الذي يسمى العموم. أما الخصوص فأنت أبيض وأنت أسمر. واضحة؟ فهذا هو المراد بالعموم بين أصول الفقه والفقه والخصوص. فأما العموم بينهما، إيه العموم بقى؟ أن الفقيه والأصولي ينظران إلى الأدلة التفصيلية. بمعنى عندنا الواسطة ألا وهي الدليل التفصيلي، وهذا رجل أصولي وهذا رجل فقيه، نظر الرجلين وقع على ماذا؟ على الدليل التفصيلي، ولكن لكل قصد. كل منهما يريد شيئا غير الآخر. فهذا الرجل الأصولي يريد أن يستخرج شيئا، وهذا الرجل الفقيه يريد أن يستخرج شيئا آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أولا، هذا أعني الأصولي نظر إلى الدليل التفصيلي حتى يستخرج ماذا؟ يستخرج قاعدة أو أصلا أصوليا ينفع في هذا الدليل وفي غيره. وأما الفقيه فينظر إلى الدليل التفصيلي بغض النظر عن أي دليل آخر، بقصد استخراج الحكم الشرعي من ماذا؟ من الدليل التفصيلي، ولكن بأي شيء؟ بمعونة الأصول، لأنه أخذ إيه؟ الأصل الذي استخرجه فاستخدمه في الواسطة وهي الدليل التفصيلي، فاستخرج حكما شرعيا ألا وهي الغاية. لذلك يقول هنا: فأما العموم بينهما أن الفقيه والأصولي ينظران إلى الأدلة التفصيلية. مفهوم هذه؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ده دليل تفصيلي. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، دليل تفصيلي. قال تعالى: وآتوا الزكاة، دليل تفصيلي. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دليل تفصيلي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، دليل تفصيلي. إذن كل منهما نظر إلى هذا الدليل. إذن هذا هو العموم إيه؟ بينهما. ثم قال: وأما الخصوص فإن الأصولية ينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط قاعدة عامة متعدية. يعني إيه؟ هذا رجل الأصولي وظيفته أو غرضه أو غايته من النظر إلى الدليل التفصيلي يريد أن يستخرج قاعدة عامة، عامة أي تصلح في هذا الدليل وفي غيره، متعدية، فتصلح في باب الطهارة، تصلح في باب الصيام، تصلح في باب الصلاة، تصلح في باب الزكاة، تصلح في باب النكاح، تصلح في باب الحج، تصلح في باب الطلاق، تصلح في باب الديات، تصلح في باب الدماء، تصلح في باب الجهاد، تصلح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في أي نص تفصيلي يصح أن نستخدم قاعدة هذا الرجل الذي قال فيها ماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. ثم قال: وأما الفقيه فينظر إلى استنباط الحكم الجزئي العملي. إذن قصد الفقيه هذا الدليل التفصيلي الذي هو في عين المسألة، كتب عليكم الصيام، غرضه يظهر حكم الصيام في الإسلام، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو مباح، ولكن يستحيل أن يقدر على استنباط ذلك بغير مساعدة من؟ الأصولي الذي علمه فقال الأمر يقتضي الوجوب، الذي علمه فقال النهي يقتضي التحريم، فأخذ هذا الأصل ودخل به على الدليل التفصيلي فاستخرج حكما شرعيا ألا وهو كذا في عين المسألة التي يريد أن يتكلم عليها. هذا هو الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه. إذن هل من الممكن أن الإنسان ينظر في النصوص الشرعية بغير أصول الفقه؟ هذا يستحيل. وأنا دائما أشبه هذا برجل النجار جاء بكمية من الخشب يريد أن يصنع دولابا وبعض السرور وغير ذلك، ولا يملك سراء ولا يملك شكوش ولا يملك أزميل ولا مسامير ولا أي شيء، ايه اللي هيحصل؟ هيقعد يتفرج على ايه؟ على الخشب، مش هيعرف يعمل اي حاجة. فهذه الالات هي بمنزلة الاصل، ان امسكها بيده بدأ يحركها في الخشب الذي هو الدليل ايه؟ فنشأ الدولاب ونشأت السرج. إذن في حقيقة الأمر هذه الشريعة ليست بدعا من التفكير، لا، ده هي مناسبة تماما للعقول السليمة، مناسبة تماما لنشوء الصناعات المختلفة، فكل صنعة تجد أنها تحتاج إلى إيه؟ آلات، وتحتاج إلى صنايعي، ويحتاج الصنايعي أن يتعامل بهذه الآلات مع طرف ثالث لاستخراج شيء ما. واضحة؟ المبحث الرابع: القواعد. المبحث الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. انتهينا من العلاقة بين أصول الفقه وبين الفقه، هنخش العلاقة بين إيه؟ بين القواعد الفقهية وأصول الفقه، ودي مسألة في منتهى الخطورة لا بد من الانتباه لها لسبب بسيط خالص: التخليط سيسبب في أزمة، أن طالب العلم يظن أنه من أهل العلم وليس الأمر كذلك، بل عموم الناس من الممكن أن يحفظ القواعد الفقهية وإن كلمته في أي مسألة حصلت عنده مطابقة، فتكون النتيجة ماذا؟ أنه يظن أنه استنتج حكما شرعيا بنظره واستدلاله، والأمر على خلاف ذلك. القواعد الفقهية هي القواعد الجامعة للأحكام الجزئية. يا كلام سهل خالص. القواعد الفقهية هي القواعد الجامعة للأحكام الجزئية. من قريب قلت أن الفقيه ما وظيفته؟ استخراج الأحكام الجزئية، صح؟ إذن بهذه الجزئية البسيطة، يبقى القواعد الفقهية بعد الفقه أم قبل الفقه؟ إذن الترتيب الطبيعي: أصول فقه، فقه، قواعد فقهية. هذا هو الترتيب الطبيعي. لماذا؟ للتعلم، وإلا عياذا بالله تعالى القواعد الفقهية هي القواعد الجامعة للأحكام الجزئية. فقلت من قريب أن الفقيه وظيفته ماذا؟ استخراج الأحكام الجزئية. إذن القواعد الفقهية ترتيبها بعد أصول الفقه أم بعد الفقه؟ بعد الفقه. إذن الترتيب الطبيعي: أصول الفقه، الفقه، القواعد. إيه؟ ليه؟ أصول الفقه ستستخدم كوسيلة في الدليل التفصيلي، وهنخرج حكم شرعي جزئي اسمه فقه. بعد ذلك هنجيب الأجزاء المتشابهة دي كما سيأتي ونطلع منها القواعد إيه؟ الفقهية. يسمون أحيانا القواعد الفقهية بالنظريات العامة للفقه الإسلامي، أحيانا يسمونها بهذا إيه؟ الاسم. فمثلا توجد كثير من الأحكام المتشابهة ورابطها ضابط واحد، كقواعد الملكية في الشريعة أو قواعد الضمان. إذن فالقاعدة الفقهية جامعة لماذا؟ لأحكام جزئية متفرقة متشابهة. يعني إيه هذا الكلام؟ نظرنا في باب الطهارة وجدنا مثلا أن النسيان في باب الطهارة له حكم خاص، ثم نظرنا في باب الصلاة فوجدنا أن النسيان له حكم خاص مشابه للحكم في ماذا؟ في باب الطهارة. نظرنا إلى الصيام وجدنا بأن النسيان له حكم خاص شابه الصلاة وشابه إيه؟ الطهارة. فمررنا على كل باب من أبواب الفقه فوجدنا أن الحكم الجزئي للنسيان في هذه الأبواب كلها إيه؟ واحد. فقلنا ماذا؟ جئنا بهذا الحكم، وجئنا بالحكم الثاني والثالث والرابع، ورحنا عاملين حزمة اللي هي القاعدة إيه؟ الفقهية. وقلنا النسيان منع من التكليف، وقلنا النسيان منع من إيه؟ من التكليف. إذن هل يتصور أن إنسانا تعلم بابا من أبواب الفقه أن تكون له قواعد فقهية؟ الجواب لا. إذن القواعد الفقهية لمن؟ لمن انتهى من علم الفقه. فهل يحسن بعد ذلك أن نبدأ مع الناس بتعليمهم القواعد الفقهية؟ هذه كارثة، وهذا قلب للموازين وقلب للعقول، سيخرج لنا صنفا فيه من الجراءة ما فيه. لذلك يقول هنا: ونجد أن المجتهدين الجامعين للأحكام الجزئية قد ألفوا في ذلك. يبقى المجتهد الجامع للأحكام الجزئية، شاف اللفظ دقيق إزاي؟ إذن أنهى الفقه أم لم ينهيه؟ وقلت المجتهدين الجامعين للأحكام الجزئية حتى ينظر في كل كتاب من الكتب، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الزكاة، فنظر إلى كل هذه الأشياء واستخرج قواعدا فقهية. هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي: هذا الرجل وصل إلى الأحكام الجزئية بنظره واستدلاله أم لا؟ نعم. هل نظر واستدلال كل مجتهد كالآخر؟ الجواب لا. إذن كل إنسان يجتهد في إيجاد القواعد الفقهية التي إيه؟ تخص الأحكام الجزئية التي استخرجها هو بنظره واستدلاله، فقد يوجد بيني وبينك قدر مشترك كبير أو قليل، وقدر خاص بيني وبينك قليل أو كثير. واضحة؟ إذن في حقيقة الأمر القاعدة الفقهية تخدم من؟ من عملها. واضحة؟ فتسهل له الأمر لأنه هو الذي نظر واستدل. إذن غيره استفادته منها غايتها أنها ستوصله إلى أنه مقلد. استقام الكلام؟ لذلك يقول هنا: قد ألفوا في ذلك تسهيلا لهم ولغيرهم. فنجد شيخ الإسلام ألف القواعد النورانية الفقهية. بالمناسبة كلما ساويت أخاك في أصول الفقه وفي صحة الفهم ساويته في الأحكام الجزئية الشرعية. لذلك تجد دائما وأبدا أن القواعد الفقهية لأهل الأثر تكاد تكون متطابقة، فإن بعدت عنهم ودخلت في أهل الكلام تجد المشرق والمغرب. واضحة؟ فهنا شيخ الإسلام معلوم أنه من أهل الأثر. لو نظرت إلى قواعده النورانية الفقهية وقارنتها بما عند أحمد، وقارنتها بما عند الشافعي، وقارنتها بما عند ابن القيم، تجد التطابق يكاد، والخصوصيات تقل جدا. انظر إلى القواعد الفقهية لابن تيمية، وانظر إلى كتب أهل الرأي في القواعد الفقهية، ستجد أن المسافة بينهما بعيدة جدا جدا جدا، وأن القدر المشترك قليل جدا جدا. فهنا يقول: فنجد شيخ الإسلام ألف القواعد النورانية الفقهية، وابن رجب ألف القواعد في الفقه الإسلامي، والقرافي المالكي كتب الفروق، وعز الدين عبد السلام الشافعي كتب قواعد الأحكام، وابن نجيم الحنفي كتب الأشباه والنظائر. فنجد أن الرابط الوثيق يكون بين ماذا وماذا؟ بين الفقه وقواعد الفقه، ولا بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟ الفقه وقواعد الفقه، ما هو أصول فقه قواعد فقهية. يبقى الفقه يلتصق بإيه؟ بالأصول، لأنه محتاج ليه. فأصول الفقه وسيلة للفقه. طب والفقه وسيلة لإيه؟ القواعد الفقهية. إذن كل شيء وصل إلى إيه؟ إلى أخيه. ثم قال: وأما أصول الفقه فقد سبق بيانها. نعم، بيّنت أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد على التفصيل السابق. ثم قال: فالأحكام الفقهية الجزئية بنيت على أصول الفقه. صح الكلام؟ الأحكام الفقهية الجزئية بنيت على، لأن أصول الفقه هو الوسيلة التي استخدمتها في الدليل التفصيلي، فاستخرج لي الحكم إيه؟ الجزئي. ثم جمع المؤتلف منها على كل الأبواب، وتكونت القواعد إيه؟ الفقهية. انظر إلى هذا الكلام الكثير الذي قلته. ابن تيمية رحمه الله كعادته أجمل كل ما قلته في كلمتين، فقال: أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. صح، أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام إيه؟ العامة. ولكن في الحقيقة لا بد من وقفة لبيان الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه، وأثر القواعد الفقهية في الأحكام، من خلال مثال قد يطول الكلام فيه قليلا، ألا وهو باب المأمورات وباب المحظورات. نريد أن نبحث عن قاعدة فقهية في باب المأمورات، وكيف كانت القاعدة، وبنفس هذه الأشياء ننظر في باب المحظورات، وماذا كانت القاعدة، وما الفرق بينهما. لذلك بنقول: لو نظرنا إلى باب الوضوء، ما احنا اتفقنا القواعد الفقهية لازم نمر على ايه؟ باب باب. فالمسألة اللي انا هبحث فيها ايه؟ باب النسيان او الجهل او الخطأ. في باب الوضوء، لو ترك انسان لمعة، اي مكان من مواضع الوضوء لم تصله الماء، تسمى لمعة. ما حكم الشرع في هذه الجزئية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وبه لمعة ماذا قال له؟ أمره بأن يتوضأ وأعاد ماذا؟ الصلاة. إذا لوحظ أن في باب المأمورات باعتبار النسيان، لأن الرجل هذا من الممكن أن يكون ناسيا، من الممكن أن يكون جاهلا، من الممكن أن يكون مخطئا، وجد أن الشارع أمره بماذا؟ بإعادة الوضوء. اذهب فتوضأ، إذن سيصلي بعدها، إذن أمره بإعادة إيه؟ العبادة. إذن هذه هي إيه؟ الحكم الجزئي في باب إيه؟ الوضوء. انظر لو انتقلنا إلى باب الصلاة، هنتكلم عن النسيان أو ما كان في معناه، كالنائم أو إنسان أخطأ أو إنسان جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى تذكر، ثم تلا قول المولى عز وجل: أقم الصلاة لذكري. إذا وجد حتى في باب الصلاة أن الناس أو النائم لأنه في معناه، أو المخطئ أو الجاهل، قال له: متى تذكرت قم فصلي. إذا أمره بالإتيان بماذا؟ بالفعل. إذا في باب الوضوء أمره بالإتيان بالفعل وهذا حكم جزئي، وفي باب الصلاة أمره بالإتيان بالفعل وهذا حكم إيه؟ جزئي. لو نظرنا إلى المسيء لصلاته، قال صلى الله عليه وسلم: عد فصلي فإنك لم تصلي، عد فصلي فإنك لم إيه؟ تصلي. فأمره بإعادة الصلاة التي في الوقت. إذا نجد أيضا أن الحكم الجزئي في باب الصلاة في باب المأمورات منها إن فعل شيئا ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أمره بماذا؟ أمره بإعادة هذه الصلاة. مثال آخر: كتاب الصيام. السؤال بيقول: أخطأ الصحابي في الصلاة فتكلم، هذا باب محظورات وليس باب مأمورات، نهينا عن الكلام، ده باب إيه؟ محظورات. انتبه. الصيام رجل ترك النية، ونحن مأمورون بماذا؟ بالنية. طيب، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. كلمة لا صيام أي لا صيام صحيح، أصلا هو غير موجود أصلا، حتى نحكم عليه بالصحة أو بالكمال، غير موجود أصلا، واضحة؟ ولكن الصحة أقرب إلى الذات، لذلك قالوا لا صيام صحيحة أو صحيح أو صحيحا، ثلاث لغات في هذه الجزئية. أقصد أن الصيام كعبادة أمرت فيها بالنية قبل محل إيه؟ الصيام، أي قبل وقته، فلم تأتي بها ناسيا جاهلا مخطئا، لا، بطل الصيام ووجب عليك أن تقضي هذا اليوم، واضحة؟ طيب، يبقى الحكم الجزئي أيضا نجده أنه أمره بإيه؟ بإتيان الفعل. الحج، رجل ترك الرجل ناسيا جاهلا مخطئا، نقول له: مبارك حجك تام؟ لا، نقول له: اذهب فرجو. فإن قال: قد مضى الحج، قلنا: أمرك بالجبر، إن صح الجبر، لأن أشياء لا تصح فيها إيه؟ الجبر. فإذا على أي شيء في باب المؤمرات أمرنا بالإتيان بالعبادة، وإن وجد مانع أمرنا بالجبر، وهذا متصور حتى في باب السهو. إن فات وقت أو محل الركن أو محل الواجب، ما أمرنا أن ننزل إليه لنأتي به، بل أمرنا بإيه؟ بجبره بسجدتي إيه؟ سهو. وهلم جر. إذا في حقيقة الأمر وجدنا أن الأحكام الجزئية في باب المأمورات، في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، كل حكم جزئي مشابه لإيه؟ لأخيه تماما. جئنا إلى هذه الأحكام الجزئية وحزمناها واستخرجنا قاعدة نقول فيها أن النسيان والخطأ في باب المأمورات يؤمر صاحبها بإتيان الفعل أو بالجبر إن كان فات المحل. وصلت هذه المعلومة؟ بنفس الطريقة هنسير عليها ولكن في باب المحظورات. باب المحظورات لا تفعل، ولكن باب المأمورات إيه؟ افعل. إذن قبل أن تلعب في هذا الباب لابد وأن تتأكد أنت في باب افعل أم أنت في باب لا تفعل، لأنك ستفاجأ أن الحكم مخالف تماما. فلو نظرنا إلى الصلاة، ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في الصلاة كقصة أبي، وقول الصحابي لمن جواره متى نزلت هذه الصورة، صورة تبارك وغير ذلك. هذا الصحابي تكلم جاهلا بالحكم، واضحة؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فرغ من الصلاة قال له قم فعد صلاتك، أم قال إن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم أن تتكلموا في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن الحكم هنا نجد أن الشارع لم يلتفت إليه، بمعنى لم يرتب عليه لا إعادة ولا جبر. إذا نلاحظ أن هذه الجزئية مخالفة لجزئية المأمورات أم لا؟ مخالفة لجزئية المأمورات. ولو نظرنا إلى باب الصيام، رجل أكل وشرب ناسيا أو جاهلا أو مخطئا. ناسيا معروفة، ممكن يكون مخطئا، نعم، ومن الصحابي الذي أتى بخيطين ووضعهما تحت الوسادة وكلما استيقظ نظر إليهما، واحد أبيض واحد أسود، فقعد يأكل لحد ما إيه يميز البياض من السواد. طب طبعا ده لازم يكون الإيه الفجر طلع من زمان، واضحة؟ إذن في حقيقة الأمر هذا رجل مخطئ، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإعادة. إذا لوحظ أن هذا الحكم يختلف عن حكم الصيام في باب المأمورات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. هل أمره بالإعادة؟ هل أمره بالجبر؟ هذا خلاف النية التي في إيه؟ في باب الصيام. لو نظرنا إلى الحج، رجل لبى بالحج وفجأة قاعد كده طلع مقص وقعد يقص في ضوافره ويقص في شعره ويتطيب، كل هذه أخطاء أم لا؟ ومحرمات أم لا؟ ومن فعلها متعمدا لزمته فدية أم لا؟ لزمته. ولكن من فعلها مخطئا ناسيا ما حكمه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، وكان على رأسه جبة وأثر خلوق، فقال يا رسول الله ما يصنع المحرم؟ قال اخلع الجبة واغسل أثر الخلوق. هل أمره بفدية؟ الجواب لا. إذا لوحظ أن الأحكام الجزئية في باب المحظورات وجزئياتها باعتبار النسيان والخطأ والجهل واحدة، ألا وهي أن الشارع لم يرتب عليها ماذا؟ لا إعادة ولا جبر. إذا افترق باب المحظورات عن باب إيه؟ المأمورات. إذا وظيفتك في القواعد الفقهية لابد أن يكون عندك إلمام بالمأمورات والمحظورات، وهذا هو الفقه، الأحكام الجزئية، حتى تستطيع أن تستخرج ماذا؟ القواعد الفقهية. أكرر: أصول الفقه أولا، الفقه ثانيا، وأقصد بالفقه ثانيا كل أبواب الفقه حتى تتعرف على الأحكام الجزئية في كل مسألة، ثم بعد ذلك القواعد إيه؟ الفقهية. والخطأ، كل الخطأ أن تتعلم القواعد الفقهية قبل الفقه، أو أن تتعلم الفقه قبل إيه؟ أصول الفقه. غايتك أنك ستحفظ كلام الناس وتردده لا أكثر ولا أقل، ومن هنا تحصل ماذا؟ المشاكل. المبحث الخامس: المبحث الخامس تعريفات أولية. الحد كذا. في الحقيقة هذا المبحث طويل جدا، ولو تكلمت فيه لأخذ وقتا طويلا جدا جدا جدا، ولكن ماذا سأفعل؟ إن شاء الله تعالى كل درس سنختمه بتعريف من هذه التعريفات. إذن في النهاية انتهينا من المباحث ومن التعريفات الأولية معها، لذلك سأنتقل مباشرة إن شاء الله تعالى إلى الباب الثاني، ألا وهو الأحكام الشرعية، وقرب النهاية سنتكلم عن تعريف من هذه التعريفات. فالباب الثاني عنوانه الأحكام الشرعية، يقول هنا: وفيه التمهيد وأربعة مباحث. المبحث الأول، مش ممنوع من الصرف مباحث؟ المبحث الأول أحكام التكليف. المبحث الثاني شروط التكليف. المبحث الثالث الأحكام الوضعية. المبحث الرابع الأداء، التعجيل، الإعادة، القضاء، العزيمة، الرخصة. أولا التمهيد، الأحكام الشرعية. كما ترى الأحكام الشرعية مركبة أم لا؟ مثلها مثل أصول الفقه. إذن لابد أن نتعرف على الأحكام أولا لغة واصطلاحا، وعلى لفظ الشرعية لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك نضيف الأولى إلى الثانية ونعرف الأحكام الشرعية. فيقول هنا التعريف: والأحكام في اللغة مفرد أم جمع؟ جمع. مفردها حكم بضم المهملة. يعني ايه المهملة؟ اللي هي الحاء. كلمة مهملة يعني ما عليهاش نقطة، لان لو عليها نقطة من تحت تبقى جيم، ولو عليها نقطة من فوق تبقى خاء. والمهملة ضد العجم، ضد العجم بفتح العين المهملة ايضا و سكون الجيم. العجم اللي هو النقط، بالسواد كالتاء عليها نقطتان، يبقى العجم هو النقط. ويقال اعجم الحرف وعجمه، يعني وضع عليه نقط. واضحه؟ اذا لما يقول مفردها حكم، بضم المهملة يعني يقصد ايه؟ الحاء معجمة تبقى ايه؟ عليها نقطة من تحت او من فوقها. ثم قال والحكم هو القضاء، حكم في شيء يعني ايه؟ قضاء، حكم في شيء يعني ايه؟ يعني قضاء. وقيل ان معنى الحكم اي المنع، ومنه حكمة اللجام. يعني ايه حكمة اللجام؟ احيانا ترى الدابة كالحصان مثلا او الحمار او البغل يضع على فمه ايه؟ شيء كده كمامة، وهذه متصلة باللجام، كلما أراد السرعة يروح شادين إيه؟ اللجام، فيروح ماسك في الفم فيمنعه من الجري السريع. ليه؟ لأن لو مسك الفم إذا مش عارف يتنفس إيه؟ بسرعة، فيضطر إنه يهدي إيه؟ الجري. لذلك يقول منه حكمة إيه؟ اللجام، التي تحيط بحنك الدابة لتمنعها من الجري الشديد، لتمنعه من ماذا؟ من الجري الشديد. هذا معنى الأحكام في اللغة. ثم قال الحكم في الاصطلاح هو خطاب الشارع المعلق بأفعال المكلفين، سواء كان طلبا أو تخييرا أو وضعا. يا الحكم في الاصطلاح هو خطاب إيه؟ الشارع. لما قلنا خطاب الشارع خرج خطاب من؟ غير الشارع. والشارع اللي هو من؟ المشرع، أي قال الله. مين اللي بيشرع؟ الله عز وجل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو خطاب الشارع. لو أي إنسان قال في الدين بغير نص فهذا خطاب من غير إيه؟ الشارع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا قولنا خطاب الشارع خرج به خطاب غير إيه؟ الشارع، زي كلامي وكلامك وكلام فلان وكلام فلان، نتكلم بلا نصوص، يبقى ده خطاب شارع؟ لا، خطاب الشارع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، هذا اسمه خطاب ماذا؟ الشارع. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، هذا خطاب ايه؟ الشارع. ولكن إنسان يأتي فيقول كلاما ليس من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكون هذا من خطاب إيه؟ الشارع. لذلك يقولون خطاب الشارع خرج به خطاب غير الشارع، لأنه لا حكم إلا لله. فكل تشريع من غير الله تشريع إيه؟ باطل. وهذا تحقيقا لقوله تعالى إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن قوله إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. إذن أي قضاء من عند غير الله يستحيل أن يكون هو الدين القيم. وكذلك الحكم من عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم إذا حكم، حكم بأمر من؟ بأمر الله، فبحكم الله حكم. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم في شريعتنا كل كلام يخرج من فيه هذا الكلام ايه؟ وحي من الله. لذلك يقول لعبد الله ابن عمرو بن العاص: اكتب والله ما يخرج من فيه الا الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، إنما أقول ما أقول. يعني الذي يقال لي أقوله. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم في الدين من عنديات نفسه؟ الجواب لا، هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك من جملة خطاب الشارع قلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخل فيه الإجماع، لأن الإجماع لابد له من مستند. يعني إيه مستند؟ يعني نص يبنى عليه، والنص هذا من من؟ من كتاب أو سنة، والكتاب والسنة كلاهما من عند من؟ من عند الله عز وجل. إذن الإجماع في حقيقة الأمر مرجعه كما سيأتي إلى الكتاب والسنة، ولكن مستنده لا يلزم أن تعرفه، أن تتعرف عليه، أو لا يلزم معرفته. علمه من علمه، وجهله من جهله، وعليه. انظر بقى، بنقول هنا في التعريف: هو خطاب الشارع، الحكم في الاصطلاح. اصطلاح من؟ الأصوليين. يعني بنتكلم عن الأصوليين، يبقى ما قال هو خطاب الشارع، يبقى نفس الخطاب هو ايه؟ الحكم عند من؟ فإذا لو قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقلت لك: أين الحكم عند الأصوليين؟ تقول لي: وأقيموا الصلاة بس. ولكن الحكم عند الفقهاء هو ما يستخرج من الدليل التفصيلي، أي أن الصلاة إيه؟ واجبة. إذا يوجد فرق بين الحكم عند الأصوليين وبين الحكم عند إيه؟ الفقهاء. فنفس الخطاب عند الأصوليين هو الحكم، وما تضمنه الخطاب من أحكام فهو الحكم عند الفقهاء. أعطي مثالا أبين المراد. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. أين الحكم عند الأصوليين؟ ولا تقربوا الزنا، نفس الخطاب. ما الحكم عند الفقهاء؟ الزنا محرم، أليس كذلك؟ ولكن هنا نقطة علمية. هو في الحقيقة هذه الآية لا يستفاد منها أن الزنا محرم بالمنطوق، ولكن هو قال: ولا تقربوا الزنا. إذن هو حرم الوسائل التي تؤدي إلى إيه؟ فإذا كانت الوسائل محرمة، يبقى من باب أولى الغاية أنها تكون إيه؟ محرمة. لذلك هذا الدليل يصح أن يكون نصا على تحريم المصافحة، لأنها وسيلة لإيه؟ إذا كانت هذه نصا على تحريم النظرة، والمصافحة أشد من النظر، إذن تعين من هذا النص أن الوسائل كلها المؤدية إلى المحرم محرمة. وإذا في حقيقة الأمر الزنا بهذه الآية محرم من باب إيه؟ أولى، لأنه الغاية. واضحة؟ فالحكم عند الأصوليين نفس الخطاب، وأما عند الفقهاء فهو تحريم الزنا. ثم قال المعلق، لأن هنا الحكم في الإصلاح هو خطاب الشارع، المعلق يقول هنا: سواء كان المتعلق قولا أو فعلا. لأن فعلا التعلق، إن الخطاب النفسي ده قد يكون إيه؟ قولا، وقد يكون إيه؟ فعلا. لأن السنة تعرفها إيه؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فأي واحدة من هذه الأربعة إيه؟ لها تسمى خطاب الشارع بالنسبة للأصوليين، وما تضمنه من أحكام فهو خطاب إيه؟ الفقهاء. ثم قال: وخرج ما تعلق بذوات المكلفين. إيه علاقة ذوات المكلفين بالتكليف أصلا؟ خرجت، صحيح؟ وما تعلق بذات الله عز وجل وبفعله تبارك وتعالى. يعني المولى عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أو هذه الجزئية متعلقة بذات من؟ بذات الله عز وجل. هل أنا ببحث في الفقه عن ذات الله عز وجل؟ ولو قلنا الله خالق كل شيء، ده متعلق بفعل من؟ الخلق ده متعلق بفعل من؟ بفعل الله. هل أنا أبحث في أصول الفقه عن هذه الجزئية؟ أصول الفقه تبحث في النصوص التي تحل وتحرم. واضحة؟ ولا تفهم من كلامي أن أصول الفقه ليس له تعلق بالأحكام إيه؟ العملية، العقيدة، العلمية، العقيدة، لا، ولكن إحنا بنتكلم في أصول الفقه، إذا تعلقها بمن؟ بالفقه، أصول التفسير، إذا تعلقها بالتفسير، وهذا لا يمنع أن أصول التفسير تتضمن عامة المباحث الموجودة في أصول إيه؟ الفقه. ثم قال: وما تعلق بالجمادات، قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، صحيح؟ هل هذه الأشياء متعلقة بخطاب الشارع؟ هل هي أصلا كلفت؟ إذا كانت الأرض والسماء والجبال لم تقبل إيه؟ الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها، أبينا الإباء شدة الامتناع، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها خافت ألا توفي بحقها. ثم خرج من وحملها؟ من؟ الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، أنه كان ظلوما جهولا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قلنا أن الأمانة عرضت على هذه الأشياء فأشفقت منها وأبت أن تتحملها، فكانت النتيجة ماذا؟ خرجها إليها الإنسان، إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. الشيخ بيقول هذه الأشياء مكلفة، أو هذه الأشياء تسمع، أو هذه الأشياء تحس، أو هذه الأشياء ترى، مما لا شك فيه هذه بحث طويل جدا ولي فيه كلام واضح. هل يعقل ويتصور في شريعتنا أن يعرض على من لا فهم له؟ إن عرضنا الأمانة، هل يعرض على من لا سمع له؟ كيف؟ الله أعلم، لا ندري الكيف، ولكن نقر بالوجود. أما قال صلى الله عليه وسلم: إن بمكة حجرا كلما مررت عليه سلم علي. أما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجزع وصعد المنبر فأن الجزع أيبك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وقال: إن لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة، لأن الذكر قد فارقه. إذن هو كان يتمتع بإيه؟ بهذا الذكر وغير ذلك من الأمور، ولها محلها يأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: خطاب الشارع المعلق بأفعال المكلفين. من هو المكلف؟ كل من كان من شأنهم إيه؟ التكليف. إذن في حقيقة الأمر خرج من ليس منهم، كالمجنون، كالصبي، كالمعتوه، كذا 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 إلى إيه آخره. إذن المراد بالمكلف كل من كان من شأنه إيه التكليف، أي تمتع بشروط التكليف فكان مكلفا، تمتع بشروط التكليف فكان إيه مكلفا. ثم قال طلبا، الطلب طلبان، طلب إيجاد وطلب ترك. الطلب إيه طلبان، طلب إيجاد وطلب ترك. طلب الإيجاد الطرف الأيمن وفيه الواجب والمندوب، والطرف الأيسر هو طلب الترك فيه المحرم والمكروه. ثم قال تخييرا، التخيير اللي هو ايه المباح كما سيأتي، استواء الفعل وايه والترك بين الطرفين او بين الطلبين، بين طلب الايجاد وبين طلب ايه الترك، بينهما ايه المباح. اذا كما سيأتي الاحكام التكلفية طرفان وايه وواسط، طرف ايمن وطرف ايسر. طرف ايمن طلب الايجاد الواجب والمندوب، والطرف الايسر طلب ترك المحرم والمكروه، وبينهما ايه المباح، وبينهما ماذا المباح. ثم قال وضعا، يا حاجة جميلة جدا وتعريف مانع جدا، لأنه جمع بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فقال وضعا، قال المقصود الصحة والفساد ونحوهما من الأوصاف الذي وضعها الشارع للنفوذ والإلغاء. يعني إيه المقصود بوضعا هنا؟ الأحكام إيه الوضعية. يستحيل أن يوجد حكم تكليفي بغير حكم إيه وضعي. يعني ايه حكم وضعي؟ يعني المولى عز وجل يقول واقيموا الصلاة، من حقي اسأل متى اقيم الصلاة؟ عند دلوك الشمس. يبقى اداني علامة عندها اصلي الظهر، اي ميل الشمس الزوال، يعني اللي هو بتاعت الظهر، دلوك الشمس دي المقصود بها صلاة ايه الظهر. اما نيجي نصلي المغرب، متى نصلي المغرب؟ بعد غروب ايه الشمس. اذا صلاة المغرب حكم شرعي ولا لا؟ حكم تكليفي ولا لا؟ العلامة الوضعية ليه ايه؟ غروب الشمس. اذا ما من حكم تكليفي الا ومعه حكم ايه ولا يلزم العكس. لذلك نقول بان الاحكام الشرعية تنقسم الى كم قسم؟ الى قسمين، احكام تكليفية واحكام ايه وضعية. أحكام تكلفية وأحكام وضعية. الأحكام التكلفية والوضعية متى وجد الحكم التكليفي؟ وجد معه إيه الوضع. ليه؟ لأن الحكم الوضعي وظيفته يقول لي افعل عند كذا أو لا تفعل عند كذا، واضحة؟ ولكن من الممكن أن يوجد الحكم الوضعي بلا حكم إيه تكليفي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الكلام هنا دقيق جدا. يقول المقصود الصحة والفساد على ما سيأتي في التفصيل. إذن إلى هنا انتهينا من التمهيد للباب الثاني، ألا وهو الكلام عن الأحكام إيه الشرعية. نعود إلى التعريفات الأولية ونأخذ تعريفا واحدا إن شاء الله تعالى، أو أكثر إن بقي الوقت. أول هذه التعريفات الحد. أول هذه التعريفات إيه؟ الحد. الشيخ بيقول لي الحد يعني إيه؟ أعطي مثالا. عندنا قطعة أرض، انا مش مبني على قطعة الارض ده سور، انا بقصد بالسور ده ايه احد ايه ارضي. اذا السور ده بنسميه ايه حد، السور ده بنسميه ايه اللي جوه السور ده بنسميه ايه المحدود. واخد بالك؟ اللي جوه الصور بنسميه ايه؟ المحدود. طيب في نقطة خطيرة جدا، اذا الحد انا بحطه ليه؟ حتى افصل ملكي عن ملك ايه؟ غيري. كيف يتم الفصل؟ ان امنع ما ليس منه ان يكون فيه، ان امنع ما هو منه ان يخرج، هذا هو الحد. لذلك يقول هنا في التعريف عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس إيه منه أو يخرج منه ما هو منه. هذا التعريف ذكره الشيرازي رحمه الله في اللمع. الحد عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. وله تعريف آخر يقول هنا هو المبين لحقيقة الشيء على ما هو عليه. صح؟ إذن اللي حدد لي الماهية، إذن هذا هو المطلوب، دي اسمها ذات. كل إنسان له إيه؟ ذات. الذات دي أحيانا نسميها المسمى، وأحيانا نسميها إيه؟ الماهية، وأحيانا تسمى الجوهر، ولكن كل اصطلاح لطائفة معينة من الناس. يقول هنا وشرطه أن يطرد وينعكس. يعني إيه يطرد؟ يعني يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. يعني الطرد إن وجد الحد وجد إيه؟ المحدود. إن انعدم الحد انعدم إيه؟ المحدود. طبعا في كلام كتير جدا في الحد أنا مش عايز أذكره، ولكن أقول عناوين عشان تعرفوا القضية كبيرة جدا. الحد ده هو التعريف في الحقيقة. التعريفات هي الحدود. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدودا. نعم، مش عارفين مدليل الألفاظ التي نزل بها الوحي، مش عارفين معنى الشجاعة إيه شرعا، مش عارفين معنى الجبن إيه شرعا، مش عارفين معنى البخل ايه شرعا. فكلما غاب المدلول عياذا بالله حل الجهل وحلت الضلالات. لذلك في حقيقة الامر الحد ما هو الا ايه؟ تعريف. ومن الممكن ان نعرف بكذا طريقة. يعني في شيء اسمه الحد او التعريف اللغوي، وفي حاجة اسمها التعريف الاصطلاحي، وفي حاجة اسمها التعريف بالضد، وفي حاجة اسمها التعريف بالمثال، وفي حاجة اسمها التعريف بالثمرة. كل دي طريقة واضحة. يعني لو قلنا مثلا عرف كلمة التوحيد هتقول لي لغة لا إله إلا الله، مش كده؟ هتقول لي اصطلاحا لا إله معبود بحق إلا الله. هتقول لي عرف كلمة التوحيد بالضد، اقول لك ضد كلمة الشرك. صح؟ اقول لك عرف لي كلمة التوحيد بالمثال، اقول لك لا اله الا الله. اقول لك عرف كلمة التوحيد بالثمرة، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اذا في حقيقة الامر من الممكن ان تعرف الشيء بكذا ايه؟ طريق. ولكن العلم علم، بمعنى أول ما تبدأ البحث التعريف اللغوي، بعده التعريف الاصطلاحي، آخر المبحث يكون التعريف بإيه؟ بالثمرة. هل معقول أأتي بالثمرة قبل ما مضى الجذر؟ قبل أن يخرج الساق؟ قبل أن تخرج الفروع؟ لا. واضحة؟ فهذا معنى إيه الحد. طبعا هل الحد من المحدود أم شيء غيره؟ قطعا ده بحث طويل جدا، وانا هنبه تنبيهات، ولكن أنا عايز أوصل إن من الممكن أن يكون الحد من المحدود، ومن الممكن أن يكون خارج المحدود، ولكن هل هو من المحدود وهو هذا الأصل، وإن وجدت قرينة ممكن يكون خارج المحدود، أم أن الأصل أن الحد ليس من المحدود ولا بد من قرينة حتى نقول أنه من المحدود؟ طبعا كلام في منتهى الخطورة، هتنبني عليه أشياء كثيرة جدا، منها حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني أنا فعلا الحد ظهور إيه؟ الخيط ده، هل هذا الخيط من الليل ولا من النهار؟ فلو كان من الليل يبقى جاز أن تأكل وتشرب فيه، إن كان من النهار لا يجوز أن تأكل وأن تشرب فيه. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فحدها السرة والحد الآخر إيه؟ الركبة. هل الركبة والسرة من المحدود أم أن الأمر خلاف ذلك؟ واضحة؟ أنا هعطيك مثال يوضح لك المسألة، لأني بعتقد أن الحد من المحدود، هذا هو الأصل. فإن أردنا أن نخرج الحد عن المحدود لابد من إيه؟ قرين. أعطيك مثالا تقريبيا. الرجل الذي امتلك قطعة من الأرض بيأتي يبني سور على إيه؟ على هذه القطعة. السؤال، السور بني على أرضه أم على أرض غيره؟ يعني الجزء اللي تحت السور ده من أرضه أم لا؟ إذن الحد من المحدود. إذن الحد من إيه؟ من المحدود. تاني، أنا جيت هذه الأرض هي وده السور، السور ده الأرض اللي تحت دي من أرضي أم من غيرها؟ طب ما الأرض اللي اتبنى عليها السور ده اسمه حد، يبقى الحد من إيه؟ من محدودي، من ملكي أنا. واضحة؟ هذا مثال تقريبي، والمسألة فيها كلام كثير، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.